الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، تقدم معنا في الدرس السابق ما يتعلق بترجمة الإمام المصنف لهذا الكتاب، وهو شيخ الإسلام الإمام المجدد المصلح محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي النجدي رحمه الله تعالى. وذكرنا أيضا أن هذا الكتاب يتكلم في مسائل أصول الدين ومسائل الاعتقاد المهمة التي يجب على كل مسلم معرفتها، وذكرنا أيضا أن المؤلف رحمه الله قدم للكتاب بمقدمتين أو بثلاث مقدمات، ولذلك توجد بعض النسخ لهذا الكتاب من غير المقدمتين الأوليين، وإنما فقط المقدمة الأخيرة التي هي ملاصقة لبداية الكتاب. وهاتان المقدمتان أصلا هما رسائل كان الشيخ رحمه الله يكتبها ويعني ينشرها بين الطلاب وبين الناس لأهميتها ولأجل أن يتعلموا مسائل يعني دينهم عن طريق هذه الرسائل المختصرة. ثم كأن الشيخ رحمه الله رأى علاقة هذه الرسائل بكتاب الأصول الثلاثة فأضافها كمقدمات للأصول الثلاثة، وإلا فهي من ضمن الرسائل الكثيرة التي كان الشيخ رحمه الله يكتبها وينشرها ويؤلفها، ولذلك تجدها أحيانا مبثوثة في مجموع مؤلفات الشيخ أو في بعض من جمع رسائل للشيخ، فإنه تجده يورد هذه الرسائل كرسائل مستقلة. بدأ الشيخ رحمه الله كتابه بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وإثبات البسملة غير موجود في النسخة التي بين أيدينا، وهذا لعله يعني وهم أو سقط من الذي طبع الكتاب، أو أن النسخة التي اعتمدها ليس فيها هذا. وعلى كل حال فالبسملة مثبتة في النسخ الأخرى، بل إن الشارح للكتاب وهو الشيخ بن قاسم النجدي أيضا لما شرح الكتاب بدأ شرحه بقوله قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم وشرح البسملة، فدل على أن البسملة مثبتة في النسخ التي كانت موجودة بين أيدي بعض أهل العلم مثل شارح الكتاب الشيخ بن قاسم رحمه الله تعالى. فقال الشيخ رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء في بعض أحاديث أن كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله أو لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أبتر، وفي رواية أقطع، وفي رواية أجذم. والأحاديث وإن كان فيها في إسنادها مقال إلا أنها يعني يشد بعضها بعضا، ويؤيدها أيضا يؤيدها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتتح كتبه بالبسملة أو بذكر الله، وكذلك الخطب، وكذلك كتاب الله سبحانه وتعالى، فإنه ابتدأ بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم ثم الثناء على الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخر السورة. وهكذا أيضا السور، سور القرآن تبدأ بالبسملة، فالابتداء بالبسملة من يعني السنة اقتداء بكتاب الله وعملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني إحسانا يعني بالظن في الشيخ رحمه الله وما يليق بمكانته وعلمه أنه لا يبتدئ الكتاب هكذا من غير بسملة أو ثناء على الله عز وجل. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. هذه هي الرسالة الأولى التي قدم بها الشيخ رحمه الله لكتاب الأصول 3، وهو ذكر المسائل 4 التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها. قال: اعلم رحمك الله. هنا الشيخ رحمه الله يبدأ رسالته بالدعاء للمتلقي أو للطالب أو للقارئ، وهذه كانت يعني سمة بارزة للشيخ رحمه الله، وهذا راجع إلى ما في قلب الشيخ من حب الخير للناس والرغبة في إيصال المصلحة لهم وإيصال العلم لهم، فهو يتودد للقارئ وللسامع والمتلقي بالدعاء له وبالتوفيق والهداية والرحمة والرشد وغير ذلك، وهذا من النصح الذي في قلب الشيخ للأمة. ولذلك يعني في كثير من رسائله تجد أمثال هذه العبارة كما سيمر معنا أيضا. اعلم رحمك الله، والرحمة يعني يقصد بها ما يتعلق بتحقيق الخير للإنسان، سواء كان في مغفرة الذنوب أو بحصول الأرزاق وحصول الخير له، لأن الرحمة إذا أطلقت يدخل فيها كل ما يتعلق يعني بالخير، سواء كان في حصول الرزق والمنفعة والسلامة من الآفات، وكذلك مغفرة الذنوب وتكفير الخطايا يدخل في ذلك في عموم رحمة الله سبحانه وتعالى. قال: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. هنا الشيخ رحمه الله يشير إلى مسائل 4 ويذكر أنه يجب تعلمها، والشيء الواجب هو الذي لا بد منه، وتاركه يكون آثم ومعرض للإثم والذم واللوم. ولذلك يقول العلماء في تعريف الواجب: هو ما يذم تاركه ويثاب فاعله، أو يعاقب تاركه ويثاب فاعله، هذا الواجب. وهنا الشيخ رحمه الله يشير إلى تأكد هذه المسائل، وأنه لابد على كل مسلم تعلمها، وكذلك إذن طلاب العلم من باب أولى، لأنهم أحرص الناس على معرفة العلم والعمل به. ما هي هذه المسائل؟ الأولى العلم، والثانية العمل به يعني بالعلم، والثالثة الدعوة إليه يعني الدعوة إلى العلم والعمل، والرابعة الصبر على الأذى فيه يعني الصبر على ما يلحق المتعلم والعامل بالعلم والداعي إليه. فإذا رجعت المسائل 4 كلها إلى المسألة الأولى، كلها تدور حول المسألة الأولى، جميع هذه المسائل 4 ترجع إلى المسألة الأولى وهي العلم. فما مقصود الشيخ رحمه الله بالعلم وهي المسألة الأولى التي يجب يعني علينا معرفتها وتعلمها؟ قال: الأولى العلم، وشرحه، قال: وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، أي أن ذلك يجب أن يعرف بالأدلة، ولا يكون بمحض التقليد واتباع الآباء والأجداد، بل لابد أن يكون بمعرفة الأدلة على هذه الأمور. والمقصود هنا بالعلم أصول العلم بذلك، يعني معرفة الله يعني الأصل الذي يبنى عليه معرفة الله، وليس المقصود المعرفة الكاملة التامة، فإن هذا يعني مطلبا عظيما وعزيزا، ولا يكون إلا لمن رسخ قدمه في العلم والتقوى والإيمان بالله سبحانه وتعالى، فإن المعرفة التامة هذا مقام عظيم، وإنما المقصود المعرفة التي هي أصل الإيمان بالله، والتي بها يتحقق الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ومعرفة الله سبحانه وتعالى تكون بتحقق أو بمعرفة أنواع التوحيد 3. فمن عرف الله عز وجل ربا وأفرده بالربوبية، وعرفه إلها وأفرده بالإلهية، وأثبت له أسماءه الحسنى وصفاته العلى أو ما بلغه منها، وقرأ القرآن ووجد ما فيه من الأسماء والصفات فآمن بها وأفرد الله بها، تحقق له بذلك معرفة الله سبحانه وتعالى. فما هي هذه الأقسام الثلاثة أو الأنواع الثلاثة التي يحصل بها معرفة الله؟ قلنا هي معرفة الله بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. الربوبية معناها أن تعلم بأن الله عز وجل هو الخالق المالك المدبر المتصرف في شؤون عباده. هذا هو توحيد الربوبية والإيمان بالله ربا، أي أن تؤمن بأن الله عز وجل منفرد بالربوبية. الربوبية ما هي؟ هي الخلق والملك والتصرف والتدبير، هذه هي الربوبية، وهي مشتقة من كلمة رب، والرب في اللغة هذا معناه، يأتي بمعنى السيد المطاع، ويأتي بمعنى القائم على الشيء الذي يصلح أموره، ويأتي بمعنى المالك. فهذا معنى الربوبية، وهو كذلك في الشرع معنى إثبات الربوبية لله، أي إفراده سبحانه بأنه الخالق المالك المدبر. وأما الألوهية فهي مشتقة من أله يأله، وأله يأله معناها عبد يعبد، معناه عبد يعبد، ودلائل ذلك كثيرة يعني في الكتاب والسنة وفي كلام أهل اللغة، ومن ذلك قول الشاعر العربي وهو رؤبة بن العجاج يقول: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي. لله در الغانيات المدهي، المدهي يعني المدحي، يقولون المده كالمدح وزنا ومعنى، ومعنى ذلك أنهن يعني عظيمات الجمال، يستغنين يعني عن عظيمات المدح على جمالهن. لله در الغانيات يعني شديدات الجمال، يستغنين بأصل خلقتهن عن التزين والتجمل، ولذلك يسمون الغانيات لاستغنائهن بأصل خلقتهن عن التجمل. المدهي يعني الممدوحات، المدحي. لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي. وذلك أن رجلا كان يتعبد، فمر عليه هؤلاء النسوة وهن يعني بهذا الوصف، فلم يلتفت إليهن ولم يأبه بهن ولم يعني يحركن له ساكنا، فاستغربنا من شدة إقباله على العبادة واسترجعنا، يعني قلنا إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني من هذا الذي لا يلتفت إلينا مع ما نحن فيه من الجمال، واسترجعنا واستغربنا من شدة تألهه يعني تعبده. وهذا وجه الشاهد، سبحنا واسترجعنا من تألهه يعني من تعبدي لله وانصرافي عنهن بالعبادة. فإذا تألهي يعني تعبدي، فالإله هو المعبود، فالإله هو المعبود. لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي. وأيضا يدل على ذلك قوله تعالى: ويذرك وإلهتك، في بعض القراءة يعني وعبادتك. قال ابن عباس وغيره: كان فرعون يعبد ولا يعبد، ويذرك وإلهتك يعني وعبادتك. فالمقصود أن أله يأله معناه عبد يعبد، كما هو يدل عليه يعني استعمال اللغة، سواء استعمال العرب لها أو ما جاء استعماله من ذلك في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله سيأتي مزيد بيان لذلك في كلام المصنف يعني في وسط الكتاب إن شاء الله تعالى. هذه معرفة الله عز وجل بألوهيته، يعني إفراده بالعبادة، وسيأتي تعريف العبادة وأنواعها وما يدخل فيها وكيف تفرد لله سبحانه وتعالى. ثم إفراده سبحانه وتعالى بالأسماء والصفات، يعني أن تثبت لله ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات، وتجتنب عند إثباتك للأسماء والصفات من أمرين، أو تجتنب أمران. الأول أن تشبه صفات الله بصفات الخلق، والثاني أن تعطل صفاته فلا تصفه بها. فإذا يجب عليك أولا أن تثبت الصفة لله سبحانه وتعالى كما يليق بكماله وجلاله، وأن تحذر من أن يوسوس لك الشيطان ويقذف في قلبك بأن إثبات الصفة تشابه، بأن هذه الصفة تشابه صفات المخلوقين، فإن الله عز وجل ليس كمثله شيء، كما قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا بإثبات الأسماء والصفات وإثبات الربوبية لله واعتقاد الألوهية لله وقيام ذلك بالقلب واللسان والجوارح، بذلك تتم معرفة الله سبحانه وتعالى، ويحقق العبد معرفة الله والعلم بالله سبحانه وتعالى. هذه المسألة الأولى، العلم. المسألة الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، لأنه الشيخ في الأخير قال بالأدلة، يعني أن يعرف ذلك بالأدلة. كيف يعرف ذلك بالأدلة؟ يعني بما جاء في الكتاب والسنة، فتنظر في كتاب الله فتقرأ: الحمد لله رب العالمين، فهذا فيه إثبات الربوبية، وفيه إثبات الألوهية، وفيه إثبات الأسماء والصفات. الحمد لله يعني هو الله المألوه، رب العالمين يعني أنه هو الرب الخالق لجميع العالمين، وفيه الأسماء والصفات، فإن فيه إثبات اسم الله فتثبت أنه الله، وفيه بعد ذلك الرحمن الرحيم فتثبت كلمة الرحمن، اسم الرحمن واسم الرحيم لله. وهكذا كلما مر معك في كتاب الله اسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله تؤمن بها وتثبتها لله عز وجل كما يليق بجلاله وكماله وعظيم شأنه سبحانه وتعالى. إذن القرآن دل على هذا الأصل العظيم، وهو معرفة الله. فنحن نعرف الله كما أخبر بكتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى ما جعله الله في قلوبنا وفطرنا وعقولنا من الإقرار له بالوحدانية والربوبية والألوهية. فإذن يعني دل على ذلك، أو يعني معرفة الله تضافرت عليها أنواع الأدلة: الفطرة والعقل والكتاب والسنة، يعني كل ذلك دل على معرفة الله سبحانه وتعالى بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته أيضا على وجه الإجمال. وبعض ذلك يعني وبعض المعرفة هذه تكون تدل عليها جميع هذه الدلائل، وبعضها يفتقر إلى النص كما يعني يتم توضيحه وشرحه في كتاب التوحيد أو في عند التعمق في دراسة مسائل التوحيد. الثانية العمل به، الثانية العمل به بماذا؟ بهذا العلم. فإذا علمت أن الله هو الرب تعمل بذلك، فتعتقد أنه الخالق الرازق فتعمل على وفق ذلك، فتؤمن بأنه هو الخالق فتتوكل عليه. إذا علمت أنه الرحمن الرحيم فتطمع في رحمته، وإذا علمت أنه مالك يوم الدين فتخشى من حساب ذلك اليوم الذي هو ملكه ومالك الأمر فيه، إلى غير ذلك من الأمور، فتعمل على وفق هذه المعرفة. وإذا عرفت النبي صلى الله عليه وسلم، نحن انتقلنا يعني قبل أن نأتي إلى العمل، هناك أيضا معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك تكون بمعرفة شخصه وتمييزه عن غيره كما سيأتي في آخر الكتاب، وتكون بمعرفة ما جاء به وما أرسل به صلى الله عليه وسلم. لذلك تكون معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفته وتمييزه عن غيره، ومعرفة معجزاته ودلائل نبوته، ثم معرفة دين الإسلام، يعني المعرفة كما ذكرنا في معرفة الله ليس المقصود المعرفة الشاملة الكاملة التامة، فإن معرفة الدين معرفة كاملة تامة هذه لا تكون لأحد، وكل عالم من العلماء لابد يحصل عنده نوع من النقص، ويعني يفوته شيء من العلم، لا يجمع العلم أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وغير النبي صلى الله عليه وسلم يفوته شيء من العلم ولابد. فالمقصود هنا ليس المعرفة الكاملة، وإنما المقصود المعرفة التي لابد منها لصحة الإسلام ولصحة الدين، أو المعرفة الأولى أو الإجمالية أو المعرفة العامة التي ينبغي له أن يعرفها. وبمعنى أوضح من ذلك وأدق أن معرفة الدين تكون على قسمين: فرض كفاية وفرض عين. فرض كفاية وفرض عين. ففرض العين هو الذي لا يسع المؤمن جهله، لأنه يحتاج له في عباداته وفي عبادته لربه، فهذا لا بد له أن يعرفه، ما يقوم به دينه وما تقوم به عبادته لا بد له أن يعرف العلم المتعلق بذلك من الدين، وما سوى ذلك من العلوم التي لا يحتاجها وإنما يحتاجها سائر الناس غيره، فهذا فرض كفاية. لا بد أن يوجد في الأمة من يعرف هذا العلم، ولا يجب على كل أحد. مثال ذلك الصلاة، يجب على كل واحد أن يعرف الصلاة وحكم الصلاة ووقت وجوبها وأركانها وكيف يؤديها وماذا يقرأ فيها، يجب عليه أن يعرف كيف يؤدي الصلاة. لكن مثلا أحكام المواريث، أحكام الجهاد في سبيل الله، أحكام الأيمان والنذور، لا يلزم كل أحد أن يعرف ذلك. وتفاصيل المسائل في جميع أبواب الفقه، حتى في باب الصلاة تفاصيل المسائل وتفاريعها، كل ذلك لا يجب على كل أحد، وإنما يجب أن يوجد في الأمة من يعرف ذلك لينشره في الناس وليجيب المستفتين عندما يحتاجون، ويعلم الطلبة عندما يتعلمون. هذا يجب أن يوجد في الأمة من يعرف ذلك، فهو فرض كفاية، يعني فرض على الجميع، يكفي بعضهم بعضا فيه، فإذا قام به البعض سقط عن الآخر عن غيرهم، فيكفي بعضهم بعضا في هذا العلم. لكن العلم الذي هو فرض عين، لو تعلم مجموعة من الناس كيفية الصلاة والآخرين لم يتعلموا ذلك، هل يكفي هؤلاء الذين لم يتعلموا، هل يكفيهم تعلم أولئك؟ ما يكفيهم. لو صيام رمضان مثلا، فتعلم بعض الناس الصيام وبعض الناس ما عرفوا الصيام ولا كيف يكون الصيام، هل يكفيهم تعلم غيرهم؟ لا يكفيهم. إذن هذا فرض عين على كل أحد، يجب أن يعرفه ولا يكفي غيره. إذن فمعرفة الدين منها ما هو فرض عين ومنها ما هو فرض كفاية. فرض العين أيضا على قسمين: منه ما لا يتم إيمان المرء إلا به، ومنه ما يأثم بتركه، ومنه ما يأثم بتركه. ويجب على العبد أن يعرف كلا الأمرين، أن يعرف كلا الأمرين، ولا شك أنه إذا لم يعرف أصل الدين وعلى ماذا ينبني، فإنه يعني يكون بذلك يعني معرض إلى يعني انتقاض دينه وعدم صحة إيمانه. فإذا يجب على العبد أن يعرف هذه المعرفة ويعرفها بدليلها. ما هو الدليل؟ كما ذكرنا سابقا، الدليل هو أن يعرف دلائل ذلك من الكتاب والسنة، وأن الله عز وجل أخبر بذلك في كتابه، وأن كلام الله دل على ذلك وكلام النبي صلى الله عليه وسلم دل على ذلك. مما يدل على هذا المعنى وهذا الوجوب حديث فتنة القبر وسؤال الملكين، لأن في سؤال الملكين يأتي الملكان إلى الميت فيسألانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول المؤمن: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ومن نبيك؟ فيقول: نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما علمك؟ يعني من أين لك هذا العلم؟ وكيف عرفت هذا العلم وهذه الأجوبة؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت وصدقت. قرأت كتاب الله فآمنت وصدقت، يعني أنه وجد ذلك في كلام الله وفي كتاب الله، فآمن بما أمر الله بالإيمان به وبما أخبر الله به. ولذلك يجب هذه المسائل يجب أن تبنى على أدلتها من الكتاب ومن السنة، وهذا وجوبا وجوبا، فمن تركه كان آثما. من ترك معرفة ما لا يتم إيمانه إلا به، من ترك معرفة ذلك بدليله وترك معرفة الدليل على ذلك من كتاب الله وسنة رسوله، فلم يعرف دلائل هذا الإيمان من كتاب الله وسنة رسوله كان آثما، كان آثما. نعم يصح منه الإيمان إذا كان على سبيل الجزم، ولكنه يبقى الإثم لعدم معرفة الدليل. يبقى الإثم لعدم معرفة الدليل. والصحيح من كلام العلماء أو من كلام أهل العلم يعني أنه يكفي الجزم لصحة الإسلام، وأما من كان يعرف ذلك على وجه التردد والشك فهذا ليس بمسلم. يعرف الله أنه الرب لكنه يشك في ذلك، هذا ليس بمسلم. يعرف النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يشك في نبوته، هذا ليس بمسلم. يعرف دين الإسلام لكنه يشك في هذا الدين، يتردد، هذا ليس بمسلم. لابد من الجزم بالله ربا وبالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا وبدين الإسلام دينا وشريعة، لابد من الإيمان بذلك واعتقاده يقينا وجزما وصدقا من قلبه، يؤمن بذلك إيمانا قويا راسخا. ثم إذا قصر في معرفة الأدلة على أصول ذلك فإنه يكون آثم، لأنه لابد أن يحصل الدليل كما دل عليه سؤال الملكين وكما سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله للاستدلال لهذه المسائل الأربع. لأن الشيخ رحمه الله من طريقته أنه إذا ذكر مسألة يذكر الدليل عليها، لأنه هو الذي يقرر ذلك، يقول أنه يجب معرفة ذلك بالأدلة، فكيف لا يذكر الدليل؟ يكون تناقض. فسيأتي الدليل إن شاء الله وسيذكره الشيخ رحمه الله تعالى. إذن المسألة، هذه المسألة الأولى، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه ودين الإسلام. الثانية العمل به، يعني بهذا العلم. فإذا عرف الله آمن به وعبده وتوكل عليه وخافه ورجاه، وإذا عرف النبي صلى الله عليه وسلم عظمه لأنه رسول واتبعه وصدقه فيما أخبر. وسيأتي فيما يأتي في كلام الشيخ رحمه الله معنى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وشرح ذلك، وأنه تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والاجتناب عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. سيأتي تفصيل ذلك والكلام فيه. هذا معنى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو العمل. العمل بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون بذلك، تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا هو العمل بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو العمل بمعرفة دين الإسلام، الالتزام بشرائعه والتمسك بها وعدم الرضا بديلا عنها وتعظيمها ومحبتها، حبا لله الذي شرعها وأمر بها، وحبا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي أيضا أمر بها وعمل بها، ومعرفة لنعمة الله بهذه الشريعة وهذا الدين، إلى غير ذلك من المعاني التي يجب أو التي تورث يعني العمل والتمسك بهذا الدين الذي هو أعظم نعمة أنعم الله بها على أمة الإسلام، بل وعلى سائر الخلق، بل وعلى سائر الخلق. الثالثة الدعوة إليه، يعني إلى العلم والعمل. فالمؤمن بعد أن يعلم ويعمل لا يقف عند ذلك، بل يدعو غيره، وهذا دعوة الغير من تمام الصدق في الإيمان والعمل. من كان صادقا مؤمنا بما عليه، يعرف أنه الحق وهو موقن بذلك، لا يشك ولا يرتاب، فرح بهذا الخير وبهذه النعمة، فإنه سوف يسعى إلى أن يوصل هذا الخير للناس. لكن الذي يشك فيما هو عنده، أو ضعيف الإيمان فيما هو عنده، أو لا يشعر بنعمة الله عليه بهذا العلم وهذا التوحيد وهذا الدين، فتجده ضعيف في دعوة الآخرين، لأنه في نفسه ضعيف. ولذلك الدعوة إلى هذا العلم وإلى هذا العمل هي في الحقيقة راجعة إلى قوة الإيمان به والمحبة له والاعتقاد بفضله وكماله وجلاله. ثم أن أيضا الدعوة إليه من الواجبات الدينية التي دلت عليها النصوص. يجب على المؤمن أن يدعو إلى الله بقدر ما عنده من العلم، بقدر ما عنده من العلم. ولذلك جاء في الحديث: بلغوا عني ولو آية. يعني من عرف شيئا ولو يسيرا يجب عليه أن يبلغه ويدعو إليه. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، يعني بقدر علمكم. ولذلك لا ينبغي أن يشتغل الإنسان بتعليم الناس أو دعوتهم وهو عنده نقص في معرفة ما يدعو فيه أو ما يدعو إليه. إذن الدعوة إلى الله عز وجل والدعوة إلى يعني الدين هي من الأمور الواجبة، ويجب علينا أن نعلم أنه يجب علينا أن نتعلم وأنه يجب علينا أن ندعو وأن نعمل أيضا. وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي، يعني هذا الدين وهذه الشريعة هي سبيلي وهي طريقتي، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أدعو إلى الله على بصيرة أنا وأتباعي، وكذلك أتباعي يدعون إلى الله على بصيرة. وقوله على بصيرة هذا شرط مهم في الدعوة إلى الله عز وجل. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم داعية إلى الله، وأتباعه كذلك دعاة إلى الله، وقد أوجب الله علينا أن ندعو إليه وأن نبلغ هذا الدين كما مر معنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. إذن فالدعوة أيضا واجب من الواجبات التي يجب علينا معرفتها والعمل بها. الرابعة الصبر، المسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه، يعني فيما تقدم في الدعوة إلى الله، وقبل ذلك العمل، وقبل ذلك العلم. فأنت يا طالب العلم إذا جئت لتطلب العلم ينازعك الشيطان ويريد منك أن لا تطلب العلم، ويريد منك أن تبقى وأن تنام وأن تلعب. وإذا غلبت الشيطان وجئت إلى المسجد لتطلب العلم فإنه ينازعك في الانتباه وينازعك في الإنصات وفي الفهم، ويريد أن يشغلك بكذا وكذا ويشغل ذهنك. ولكن يجب عليك أن تصبر وتغالب الشيطان وتغالب الهوى والنفس الأمارة بالسوء، لأن النفس تميل إلى الكسل وتميل إلى الدعة والراحة، ولكن صاحب الحزم والعزم يعني يأخذها بالجد والاجتهاد، يأخذها بالجد والاجتهاد حتى يصل إلى مبتغاه من الفضائل والكمالات، لأن العلم كمال، لأن العلم كمال، وكذلك الأخلاق الحسنة كمال. والنفس لا تريد الأخلاق الحسنة، وإنما تريد التهاون وتريد الأخذ بسفاسف الأمور واللعب وغير ذلك، ولكن صاحب العزم والحزم يصبر ويجاهد نفسه. وكذلك الإنسان يجاهد نفسه في بر الوالدين، ويجاهد نفسه في سائر الطاعات، في الصلاة، في الصيام، في الحج، في الجهاد في سبيل الله إذا جاء وقته ودعا إليه الإمام. وكذلك يجاهد نفسه في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يجاهد نفسه في صلة الرحم، يجاهد نفسه في الدعوة إلى الله، يجاهد نفسه ويصبرها في جميع شؤون الدين. وذلك قالوا أن الصبر نصف الدين، لأن فعل الطاعة يحتاج إلى صبر، وترك المعصية يحتاج إلى صبر، وأيضا الأقدار المؤلمة الشاقة تحتاج إلى صبر، فالصبر شأنه عظيم. وذلك جاء لا إيمان لمن لا صبر له، لا إيمان لمن لا صبر له. إذن الصبر على الأذى يعني أمر مهم، ويجب أن تعلم أيها طالب العلم، يجب أن تعلم أنك يعني محتاج إلى الصبر وأنه واجب عليك. وكأن الشيخ رحمه الله يريد أن يهيئ الطالب ويهيئ المتلقي إلى الاهتمام والجد في تعلم الدين وفي مجالس العلم وفي التلقي، لأن ما ذكرنا من معرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة دين الإسلام هذا هو طلب العلم، وكل العلم يدور على ذلك، وجهد طالب العلم ودروس طالب العلم كلها تدور في ذلك. ثم يقول لك أنه يجب عليك أن تدعو إلى ذلك، ثم يجب عليك أن تصبر. فالشيخ رحمه الله يهيئ الطالب من صغره وفي أوائل تلقيه إلى هذه المبادئ العظيمة، أن يكون صالحا في نفسه مصلحا لغيره. ولذلك هذه المسائل الأربعة كما ذكر أهل العلم أنها تتضمن إصلاح النفس وإصلاح الغير، تكميل النفس وتكميل الغير، فتكمل نفسك بالعلم والعمل، لأن منزلتك عند الله بقدر إيمانك وعلمك وعملك، ثم تكمل الآخرين بدعوتهم إلى الله وإصلاحهم. وإذا دعوت الناس ستواجه منهم المشقة والصد وعدم القبول، وتواجه من يعني لا يريد ما تدعو إليه، لأن من غلب على قلبه حب الأهواء وحب الشهوات وحب البدع وحب الشرك فإنه سوف يواجهك وسوف يعاديك، كما كان هناك أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم يعادونه ويرفضون ما جاء به، فسوف تتعرض إلى مثل ذلك. فإذا يجب عليك أن تصبر. فإذا هذه المسائل مسائل إذن هذه الرسالة رسالة عظيمة ومهمة، تؤصل طالب العلم وتبين له منهجه في الحياة وطريقه في الحياة وما يجب عليه أن يكون في حياته، يعلم ويعمل ويدعو ويصبر. طيب ما الدليل على هذه المسائل الأربع؟ قال الشيخ رحمه الله: والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة دلت على هذه المسألة العظيمة أو هذه الرسالة العظيمة التي عرضها الشيخ فيما سبق، أو يعني ذكرها الشيخ فيما سبق. فقال الله عز وجل: والعصر، وهذا قسم من الله سبحانه وتعالى، والقسم معناه إيش؟ معناها أنك انتبه، فإنما سيأتي أمر عظيم، ولو لم يكن أمرا عظيما لما أقسم الله عليه. ولذلك إذا رأيت القسم في كتاب الله فتنبه لما سيأتي بعده من المعاني، فإنها معاني عظيمة. والعصر إن الإنسان لفي خسر، المقسم عليه هذا، إن الإنسان لفي خسر. فالله عز وجل يقسم ويؤكد هذا الأمر العظيم أن جميع الناس في خسارة، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. استثنى الله من أهل الخسارة صنفا، أو استثنى منهم يعني طائفة وصفهم بأوصاف، فتنبه لهذه الأوصاف لتنظر هل هي فيك فتكون من الناجين، أم أنك تفقدها فتكون من الخاسرين. إلا الذين قال آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا، هذه الوصف الأول، فهم حققوا الإيمان. هذه الآية تدل على المسألة الأولى وهي العلم، لأن الإيمان لا يكون إلا بالعلم، بعد العلم الإيمان لا يكون إلا بعد العلم، فمن لم يحقق العلم لم يحقق الإيمان. فدلت هذه الكلمة على المسألة الأولى وهي العلم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني عملوا بالعلم بهذا الإيمان الذي تعلموه وعملوا الصالحات. ثم قال: وتواصوا، يعني أوصى بعضهم بعضا، أوصى بعضهم بعضا، وهذا هو مقام إيش؟ الدعوة. هذه المسألة الثالثة وهي الدعوة. وتواصوا بالحق، الحق الذي جاء به الرب عز وجل وأرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يعني أوصى بعضهم بعضا بالصبر. طيب السؤال هنا، قوله وتواصوا بالصبر يدل على أي مسألة؟ نعم، لحظة شوي، على أي مسألة؟ أي الصبر. هل هناك جواب آخر؟ ليش؟ نعم، والإيذاء بعد الدعوة يحتاج إلى صبر. طيب إذا دلت على الصبر، هناك جواب آخر؟ خلاص احنا نجعله هو هذا السؤال، أن هذا السؤال يحتاج إلى يعني الأخوان المنظمين للدورة يقولون أنه في كل درس فيه سؤال، أو يطلبون الآن، نعم يطلبون الآن، أي يطلبون الآن سؤال، يعني والذي يجيب عليه جواب صحيح يقيد اسمه مع يعني الذين يعني سئلوا وأجابوا. يعني كل من الرجال أو من النساء ويعطوكم أنتم من السنة الأجوبة، وبالنسبة للرجال طيب. يقول بالنسبة للنساء التي تعرف الجواب تكتبه في ورقة وترسله يعني إلى المسؤولين، وبالنسبة للرجال هنا الذي يعرف الجواب يجيب، فإذا أجاب جواب صحيح يعني عرفنا الجواب وكتبنا اسمه. فأريد أن هذه الآية قال وتواصوا بالصبر، تدل على أي مسألة من المسائل التي ذكرها الشيخ. نعم الشيخ. اختصر الجواب عشان أعرف صحيح ولا غير صحيح. يعني تدل على المرتبة المسألة الرابعة. طيب الشيخ تفضل. نعم تدل على مسألتين، الدعوة والصبر، لأنه قال وتواصوا، قال وتواصوا، فالتواصي يعني فيه الدعوة، كل واحد يوصي الآخر وهذا دعوة، ويوصيه بماذا؟ بالصبر، يوصيه بالصبر. فإذا هذه الآية دلت على مرتبتين، مرتبة أو مسألتين، مسألة الدعوة ومسألة الصبر على الأذى يعني فيها. مما يدل على أهمية هذه السورة، يعني كما ترون أن السورة دلت على أصول الدين، دلت على أصول الدين العظيمة التي لا يصح إيمان المرء إلا بها. طيب لذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله في بيان عظمة هذه السورة وعظم ما دلت عليه، يقول الشيخ رحمه الله: قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. قبل أن نذكر كلام الشافعي، نحن لابد أن نعيد السؤال لأن أجبنا على السؤال، فنحتاج الآن إلى سؤال آخر لا يكون أعلن الجواب عنه حتى تأتي الإجابات من جهة النساء، فنعتذر للأخ الذي أجاب يعني جواب صحيح. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، يعني لكفتهم في بيان التحريض على الخير وبيان الحق من الباطل، وليس المقصود أنها كفتهم في جميع الشرائع. ولذلك يعني أيضا جاء ابن كثير رحمه الله ذكر هذه الكلمة عن الشافعي، ذكرها بلفظ آخر، قال: لو تدبر الناس في هذه السورة لكفتهم، يعني لكفتهم في حثهم على الخير وبيان الحق من الباطل، لأنها بيّنت طريق الخير من طريق الشر، وبيّنت طريق أهل الخسارة من طريق أهل النجاح والنجاة. فإن الله حكم في هذه السورة أن الناس جميعا في خسارة، واستثنى منهم أصحاب هذه الأوصاف، فتبين إذن طريق الخير من طريق الشر، وطريق السعادة من طريق يعني الهلاك، وطريق أهل الجنة من طريق أهل النار. بذلك يعني نأتي إلى ختام هذا الدرس، يعني نطرح سؤال آخر غير السؤال الأول حتى يعني يكون الجواب غير معلن عنه. فنقول: هذه المسائل الأربع اشتملت على كمال، على نوعين من الكمال، على نوعين من الكمال. هذه المسائل الأربع التي دلت عليها سورة العصر اشتملت على نوعين من الكمال، فما هما هذان النوعان من الكمال؟ هذا هو السؤال. فيعني من يعرف الجواب من النساء يكتبه في ورقة، وننتظر الأجوبة من الإخوان هنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.